تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو ظلام.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في بداية حلقة جديدة من برنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، والذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم، نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وتحية خاصة لأحبتنا من الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأخ الأستاذ الزميل حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم. وعلى بركة الله تعالى نبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات. الأخ أبو عبد الملك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
سعدك الله أخي أحمد، سعدك الله شيخنا فاضل.
مرحبا،
حياكم الله.
السؤال الأول لشيخنا، الله ينفع به الإسلام والمسلمين. شيخنا، بعض الأخوة يعملون في الجمعيات الخيرية، يأتوا لهم أناس بمبلغ كفارة يمين، يقول نحن عندنا في الكشف أن هذا البيت يوجد فيه 10 مساكين، فنقدم لهذا البيت طعام 10 مساكين، لكن لا نعلم، ربما يكون واحد أو اثنان مسافرون، لا نعلم يعني هل جميعهم سيأكلون هذا الطعام أو لا، هل تبرأ الذمة بذلك أم لابد من تعيين العشر؟
طيب، السؤال الثاني يا أبو.
المسألة الثانية شيخنا، الجنازة إذا وضعت أمام المصلين دون ساتر، يعني لا يوجد مكان مخصص لها في هذا الجامع في إحدى القرى، هل شيخنا يعني لابد أن يأتي بساتر بينه وبين المصلين أم أن الأمر فيه سعة؟
طيب.
السؤال الأخير شيخنا، بالنسبة شيخنا من دخل المسجد ويريد شرب الماء، توجد برادات في المسجد، وتعارض شيخنا الآن بين الشرب قائما وبين الجلوس، الآن هل يجلس بدون أن يصلي تحية المسجد يشرب ثم يصلي تحية المسجد، أما أنه يشرب قائما ثم يصلي التحية؟
شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شاكر من الجزائر، تفضل. أخي شاكر من الجزائر.
ألو، نعم، سامعك.
عليكم السلام، حياك الله. ألو. شاكر، أهلا وسهلا بك يا أخي، تفضل بالسؤال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا شاكر.
مرحبا، عندي سؤال.
نعم.
أنا أدرس في الثانوية.
أيوة.
وعندنا أستاذ قال لنا بأن روح النبي صلى الله عليه وسلم بعثها الله في آدم.
صوتك ما واضح يا شاكر، الله يحفظك.
نعم، نسمعك.
النبي صلى الله عليه وسلم روحه،
أيوة،
بعثها في آدم، نفخها في آدم، فهذه صحيحة أم لا؟
طيب، نعم. شكرا يا شاكر، بارك الله فيك. معي متصل، علي، تفضل.
ألو،
تفضل علي.
السلام عليكم،
حياك الله يا أستاذ.
أقول يا شيخ، إذا أما الرجل للطفلين،
نعم،
لما يبلغها هل يجعلهم على يمين أم يجعلهم خلفه؟
طيب
أستاذ أحمد،
طيب واضح، طفلين صغيرين دون حلم،
دون حلم، هل يجعلهم على يمين أم يجعلهم خلفه؟ في السؤال الثاني،
نعم،
إذا دخل المصلين صلاة الجمعة،
نعم،
وشرب الأذان، هل ينتظر ويردد أفضل أما يصلي ليلحق على الخطبة مثلا؟
شكرا، واضح، يتابع أم يصلي السنة تحية المسجد؟
نعم، يصلي يلحق الخطبة.
طيب،
شكرا لك،
بارك الله فيك، شكرا. عبد العزيز، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أخوي عبد العزيز.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحفظك ورعاك. منين تكلمنا عبد العزيز؟ سعودي أنت؟
أي نعم، السعودي.
حياك الله أستاذ،
الله يبيك. بالنسبة للسؤال الأول يا شيخ،
تفضل.
جدا ما دخلت لسه ما قاموا صلاة العشاء.
نعم.
صليت السنة ركعتين وأنا صلي ركعتين جو مجموعة وعلى يعني في ظنهم أني أنا أصلي صلاة العشاء. نعم. فدخلوا معي وكملت 4 ركعات.
نعم. وأنت في البداية سنة.
أي نعم في البداية سنة.
نعم. طيب فلما دخلوا معك يعني قلبتها إلى مراعاة لوضعهم أو لحالهم.
نعم نعم.
قلبت النية للفريضة.
اي بس عدت الصلاة فيما بعد في البيت بس هل الصلاة الأولى صحيحة أو لا؟
لكن الآن لما دخلوا معك قلبت النافلة للفريضة كذا؟
أيوه لأنه هو في ظنهم أني أنا أصلي صلاة العشاء.
نعم طيب طيب تسمع إجابة عبد العزيز. في سؤال آخر أخي كريم؟
أي نعم أي نعم. بالنسبة للسؤال الثاني الآن بالنسبة للأب والأم لو طلبوا طلب مثلا يعني أني بخدم الأب والأم لكن صار في تعارض يعني بحيث أني مثلا أني الأولى اللي قدم أولى في الخدمة.
نعم.
يعني مثال أعطيك مثال الآن. نعم. الأب الأم تبغى تروح مثلا محل معي والأب يبغى محل ثاني بحيث أنه ما تدري الأم أن الأب يبغى المحل الفلاني كل واحد اتصل علي يعني جاء اتصال من الأب وجاء اتصال من الأم وأنا خارج يعني خارج البيت يعني أنا متزوج وساكن في شقة.
نعم.
فهل أخدم الأب ولا الأم؟
في إشكال لو يعني لو وفقت بينهم أو يعني نسقت أنت الأمر بينهم بين الأب والأم ولا ما تقدر؟
ما أقدر بحكم الوقت لأن الوقت يعني من بعد العصر إلى المغرب فخلال طيب. الوقت هذا يعني أخدم الأب يعني أخدم الأم
طيب. لا لكن الأم الوالدة جالسة في بيت الوالد كذا؟
نعم
في عصمته وفي ذمته
في ذمته بس هي الأب ما أخذ سنتين يعني هو في البيت الثاني ما هو في البيت الأولى
طيب. تسمع طيب. إجابة أستاذ. في سؤال آخر عبد العزيز.
هذا السؤال الأخير الله
شكرا بارك الله فيك. عمر من فرنسا تفضل. أخي عمر من فرنسا تفضل معنا عمر. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الملك يسأل عن من يعمل في الجمعيات الخيرية ويأتيهم كفارة يمين وهم يعلمون ضمن الكشوف أن هذا البيت يسكنه 10 أشخاص ويريدون أن يعطوا هذه الكفارة لهؤلاء لكنهم لم يتحققوا من أن هذه الكفارة ستصل إلى هؤلاء 10 قد يكون منهم من هو مسافر أو غائب عن هذا البيت.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن كفارة اليمين قد فرضها الله تعالى 10 مساكين فقال سبحانه فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام فلا بد من التحقق من وصول الكفارة إلى 10 مساكين ومع عدم التحقق لا يجزئ ولذلك عندما يراد دفع هذه الكفارة لأسرة من الأسر فلا بد من التحقق من وصولها لجميع 10 ويمكن أن يعتمد على القرائن في هذا إذا كان مثلا رب الأسرة هو الذي يستلم هذه الكفارة وهو الذي يعول هذه الأسرة مثلا وكلهم يعني أطفال ونساء ويعني أولاد قاصرون فهنا نعرف بأن رب الأسرة يطعمهم هذه الكفارة ويعطيهم هذه الكفارة وتبرأ الذمة بهذا لكن لو كان الذي يستلم هذه الكفارة ليس هو رب الأسرة وإنما هم مثلا مجموعة من الإخوة والأخوات وربما يستأثر بها واحد منهم وربما أن بعضهم لا يطعم من هذا الطعام طعام الكفارة فهذا لا يجزئ فلا بد من التحقق وغلبة الظن بأن هذه الكفارة يطعم بها 10 مساكين. نعم
بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول الجنازة إذا وضعت أمام المصلين دون حاجز هل يسوغ الصلاة أمامها أو لابد من أن يكون هناك فاصل بين المصلي والجنازة؟
تصح الصلاة مكتملة الأركان والشروط والواجبات ولكن ينبغي ألا توضع بهذه الطريقة وأن توضع في مكان في غرفة مثلا بالخارج إلى أن تقضى الصلاة ثم يصلى عليها أو يوضع على الأقل حاجز بينها وبين المصلين لأن وجودها بهذه الطريقة يعني أقل ما فيه التشويش على المصلين وربما أيضا تأتي وساوس بعض الناس أو يعني مهما كان أمامه جنازة وأمامه إنسان ميت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت فزعا فهذا أمر مفزع أو ينبغي أن يكون مفزعا فينبغي ألا توضع بهذه الطريقة، وأن يرشد المسؤولون القائمون على ذلك المسجد بأن يجعلوا الجنائز إما في غرفة خارجية أو يجعلوا على الأقل حاجزا بينها وبين المصلين، حتى إذا ما فرغ من صلاة الفريضة وأريد أن يصلى على الجنائز يفتح هذا الحاجز ويصلى عليها.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم، لكن الصلاة صحيحة ولا؟
الصلاة صحيحة لأن مكتملة الأركان والشروط والواجبات.
بارك الله فيكم. يقول من دخل المسجد يريد أن يشرب الماء، هل يجلس على الكرسي ويتناول الماء أم لابد أن يصلي تحية المسجد قبل الجلوس؟ وهل يعتبر الجلوس على الكرسي جلوسا؟
الأفضل ألا يجلس حتى يأتي بتحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وهو يخطب الناس لما دخل رجل وجلس ولم يصلي تحية المسجد قطع خطبتهم وقال يا فلان أصليت تحية ركعتي المسجد؟ أو قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وقال إذا أتى أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. وهذا يدل على تأكد هذه المسألة، كون النبي عليه الصلاة والسلام يقطع خطبته ويأمر رجلا من الناس علنا وأمام الناس كلهم، هذا يدل على تأكد هذه الصلاة. ولذلك فالسنة أن الإنسان إذا أتى المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين ثم بعد ذلك يشرب الماء. الحمد لله الأمر فيه سعة، وركعتها لا تأخذ وقتا كثيرا من الإنسان، فهذا هو المطلوب، أنه يقوم ويأتي بتحية المسجد ثم بعد ذلك له أن يجلس ويشرب الماء ويفعل ما يشاء. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم. علي يقول إذا أما الرجل طفلين صغيرين دون الحلم هل يجعلهما عن يمينه أم خلفه؟
هذا فيه تفصيل، إذا كان هذان الصبيان إذا كان قد بلغ سن التمييز يعني عمرهما 7 سنوات فأكثر فتصح مصافتهما فيجعلهما خلفه، بل تصح إمامتهما. وعمر بن سلمة أما قومه وعمره 7 سنين وقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فالصبي المميز تصح مصافته وتصح إمامته على القول الراجح، وهذا هو الذي تدل له السنة. وابن عباس كان صبيا وأتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأتى ووقف عن يساره فأخذه من رأسه وجعله عن يمينه، وهذا يدل على أنه تصح مصافته. وعلى ذلك فإذا كان هذان الصبيان عمرهما 7 سنوات فأكثر فيجعلهما خلفه، أما لو كان أقل من سن التمييز أقل من 7 سنوات فالصبي الذي هو أقل من 7 سنوات لا يعقل النية، وعلى ذلك لا تصح صلاته ووجوده كعدمه، فيجعلهما عن إذا كان أقل من 7 سنوات يجعلهما عن يمينه أو عن يساره لأن وجودهما كعدمهما.
نعم.
أما لو بلغ 7 سنوات فأكثر فيعاملهما معاملة الرجال الكبار ويجعلهما خلفه.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. سمية من السعودية تفضلي. أختي سمية.
نعم
تفضل الله يحفظك.
إذا كانت امرأة تعمل في جهة خيرية،
نعم،
وهذه الجهة الخيرية أساسا يعني تنشئ وقفا،
نعم،
وهي تأخذ من الجهة الخيرية هذه أجرة، فكيف لو ساهمت في هذا الوقف؟ يعني هل تساهم وهي أساسا تستلم منهم راتب؟
عفوا يا أختي سمية، هذه امرأة تعمل في جهة خيرية وتتقاضى راتبا وهذه الجهة تريد أن تنشئ وقفا، ماذا بعد
نعم.
ذلك؟
اي هل في بأس انها تساهم في هذا الوقف وهي اساسا تاخذ من هذه الجهه مرتبا؟ واضح السؤال؟
يعني انا ما ادري واضح السؤال لكن الاشكال فيه، يعني وش الاشكال؟
الاشكال يعني هل تحصل اجر الصدقه وهي اساسا تاخذ راتب من هذا المكان، يعني تحصل نعم. اجر صدقه الوقف؟
نعم
نعم. السؤال الثاني
يعني قصدك هل ينقص أجرها لكونها تتقاضى مرتبا؟
نعم
أي نعم
يعني أي.
طيب.
بالنسبة للمرأة التي علمت طهرها الجفاف، ذكر الشيخ في أحد دروس له أنها تترقص 24 ساعة، فهذا في حق كل امرأة هذه علمت طهرها ولا فقط المتحيرة؟ يعني إذا كانت هي أصلا معتادة في الشهر أنه مجرد الانقطاع هو طهر، فهل يلزمها أن تنتظر 24 ساعة
نعم طيب واضح
واضح
اي واضح نعم.
شكرا يا اختي سميه بارك الله فيك. عبد الرحمن معي تفضل. عبد الرحمن من السعوديه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام حياك الله عبد الرحمن.
الله يحييك يا شيخ. عندي سؤالين.
نعم.
الله يجزاك خير. اول سؤال، غسل الجمعه هل يجزي عن الوضوء ام لازم يعني ان يتوضا يعني وضوء كامل؟
طيب واضح.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني الله يجزاك خير، اذا دخلت المسجد ولقيت الامام بالتشهد الاخير، هل الافضل اني اكمل معه ادخل معه في التشهد الاخير او انتظر جماعه ثانيه؟ يعني؟
شكرا.
طيب وانت ترجو جماعه جديده؟
لا ما وجدتها، احتريها ولا ادخل معك؟
طيب نعم
جزاك الله خير.
شكرا بارك الله فيك. نوره تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله.
جزاكم الله خيرا.
وياك.
ابغى اسال الدكتور سعد او الشيخ سعد، سبق هو كان له فتوى في بالنسبه للراتبه التي قبل الفريضه، أنا ما فهمت طبعاً قصد عشان كده بسأل، يقول إذا كانت الصلاة مقصودة لذاتها، فأنا مثلاً أصلي راتبة الظهر اللي هي ركعتين ثم ركعتين، أنوي بالأولى الراتبة وركعتي الوضوء، ثم بالثانية الراتبة وركعتين قبل كل صلاة أو بين كل أذانين، فما أدري هل يجوز الشيء هذا
طيب.
أو لا.
نعم
بارك الله فيك.
واضح كده؟
والله يبدو ان الشيخ سعد استوعب السؤال، انا لم افهم، لكن ان شاء الله تعالى الشيخ يفهم فاهم السؤال وسيجيبك ان شاء الله اختي نوره.
شكرا
بارك الله فيك. دليل تفضلي. اختي دليل.
دلايل.
دلايل حياك. أيوه. الله يا دلايل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام حياك الله يا اختي.
لو سمحت حابة أتكلم عن لو كلمتين عن العدل بين الأبناء. نعم. سواء الأنثى أو الرجل.
نعم.
يعني كثير ما يعدلون خلاص، عندهم الأنثى أو البنت مأكل حقها.
نعم.
والولد مقدس بكل شيء، لو يغلط يعني غلطة ولا شيء.
طيب.
ما إذا البنت غلطت غلطة بسيطة يعني شيء والله كثير يعاني من هذا الشيء، فحابة أتكلم.
أبشر إن شاء الله. في سؤال آخر يا دلائل؟
لا يعطيك العافية.
بارك الله فيك. شكرا لك. أم شرف الدين من المغرب تفضلي. تفضلي يا أم شرف الدين.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام حياك الله يا أختي.
السلام عليكم. أنا أقوم بفعل أدخل على اليوتيوب.
نعم.
وأدخل على درس من دروس العلماء في الأحاديث الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ولو أني لا 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 لم أكن متعلما العلم، ولكن أعمل هذا العمل وأكتب هذه الدروس وأسردها بلغتنا العامية وأرسلها إلى بعض النساء التي لا يحسن القراءة بعرض الهواتف أو غير ذلك، وأقصد بذلك الأجر بإذن الله تعليم بلغتنا العامية. هل هذا الفعل صحيح وما لي؟ نعم.
طيب هؤلاء
عليكم في ذلك يا شيخ.
طيب هؤلاء ما يفهمنا اللغة العربية الفصحى؟
ما يعرفنا اللغة العربية الفصحى، أنا أكتبها من أفواه العلماء.
طيب.
أحققها جيدا وأسردها باللغة العامية.
طيب. طيب. تسمعين إجابة. شكرا لك يا مشرف الدين. بارك الله فيك. أعود لكم
سؤال آخر.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ إحنا لدينا بيتين يبعدوا عن مكان إقامتنا الذي نستقر فيه، بيت يبعد ب 120 كيلو والبيت الآخر ب 600 كيلو، وأنا لا أترخص فيهما برخص السفر فأرجو من الشيخ أن يوضح لي ما يجوز في ذلك.
تسافرين إلى بيتين، البيت أحدهما 120 كيلو يبعد والآخر 600 كيلو، ولا تترخصين برخص السفر؟
ولا أترخص برخص السفر، وأريد الشيخ أن يوضح.
كم تجلسين في البيوت هذه؟
مدة العطل ومدة الإزازات ومدة.
طيب. شكرا لك يا أختي. شكرا لكم الأخوة. الله أمين. بارك الله فيكم. أعود لكم فضيلة الشيخ. يقول الأخ الكريم علي في سؤاله الآخر، إذا دخل المصلي صلاة الجمعة والإمام أو المؤذن يؤذن، هل يتابع المؤذن أم يصلي ركعتين كي يستمع إلى الخطبة؟
يصلي ركعتين، وأيضا يخفف هاتين الركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما أي يخففهما. وصلاة الركعتين هنا مقدم على متابعة المؤذن، لأن الركعتين آكد من متابعة المؤذن. متابعة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وأما الركعتان فهما آكد. ولذلك يعني من الأخطاء الشائعة عند بعض العامة أنه يدخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني يوم الجمعة، فتجده قائما يتابع المؤذن حتى إذا فرغ المؤذن بدأ يصلي ركعتين. ينبغي أنه من حين يدخل المسجد الجامع يصلي ركعتين حتى يستمع للخطبة، لأن الاستماع للخطبة واجب، ومتابعة المؤذن ليست واجبة وإنما هي مستحبة، والفقه أن يقدم الواجب على المستحب. ولذلك ينبغي أنه من حين يدخل المسجد الجامع يصلي ركعتين، ولو فاته متابعة المؤذن، متابعة المؤذن ليست واجبة لكن الاستماع للخطبة واجب، فيصلي ركعتين ويخففهما وثم يتفرغ للاستماع للخطبة.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبد العزيز يقول مسجد صلى، يقول هو دخل المسجد لكي يصلي السنة الراتبة صلاة العشاء لصلاة العشاء، ثم أتى رجلان وتم به فقلب نيته من صلاة نافلة إلى صلاة الفريضة، وبعد ذلك أعاد هذه الصلاة.
قلبه للنية هنا يجعل الصلاة غير صحيحة، لأن صلاة الفريضة يشترط لصحتها استصحاب حكم النية، وذلك بأن تكون النية نية الفريضة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم. فإذا بدأها بنية النافلة ثم قلبها إلى نية فريضة لم تصح الفريضة، وعلى ذلك فصلاة العشاء بالنسبة للأخ الكريم غير صحيحة. فإن كان أعادها فالحمد لله برأ ذمته بذلك، وإن كان لم يعدها فليعدها الآن. وكان ينبغي التصرف الصحيح في حقه أنه ما دام يصلي نافلة وصلاة العشاء لم تقم بعد، وهؤلاء الناس أتوا يحسبون أنه يصلي صلاة الفريضة، أن يؤشر لهم بإشارة، ولا تضر هذه الإشارة، هذه الإشارة لا تضر، يعني يؤشر لهم بأنه يعني إشارة
يشعرهم
بأنه يصلي صلاة نافلة. فيعني ينبغي أن يتصرف مثل هذا التصرف، أما أنه يجامل وهو يصلي صلاة النافلة ثم يقلبها فريضة، يعني عرض الآن صلاته للبطلان، فلا داعي لمثل هذه المجاملات. فينبغي أن يحسن التصرف في مثل هذه المواقف، فخاصة أن صلاة الفريضة لم تقم بعد. هؤلاء الداخلون يظنون أنها قد أقيمت وأن هذا يصلي، فكان التصرف الصحيح أنه يؤشر لهم أو يشعرهم بأنه يصلي نافلة. بالنسبة لما حصل، صلاة الفريضة بالنسبة له لا تصح، لأنها لم ينوي صلاة الفريضة من تكبيرة الإحرام. لكن إذا كان قد أعادها الحمد لله برأ ذمته بذلك،
ويعني يخرجوا من هذا الموقف أن يصلي النافلة وتصح صلاتهم كذلك حتى لو أتموا بها.
صحيح، أحسنت، هذا مخرج. يعني لو قدر أنه سيستمر يكملها على أنها نافلة وركعتين أيضا، لا يجعلها أربعا، يكملها على أنها نافلة ركعتين ثم يقومون ويقضون، ويكون هذا من باب اتمام المفترض بالمتنفل، وهو صحيح على القول الراجح.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. يقول الأخ عبد العزيز من السعودية، لو طلب الأب أو الأم طلبين في وقت واحد ولا يمكن للابن أن يقوم بهما، أيهما يقدم، طلب الأب أم طلب الأم؟
حق الأم آكد من حق الأب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأم ثلاثة حقوق، والأب جعل له حقا واحدا. فلما أتاه رجل قال من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أبوك. لكن هذا لو كانت الأم ليست في عصمة أبيه، فحق الأم آكد. أما أن الأم هي في عصمة أبيه، معنى ذلك هي زوجته وتأتمر بأمره وهو القائم عليها ووليها، الرجال قوامون على النساء، ولو أمرها الزوج بأمر لزمها أن تطيعه إذا كان ذلك في المعروف. وعلى ذلك فيقدم طاعة الأب هنا، لأن أصلا الأم مأمورة بطاعة الأب، وهي في عصمته ولا تخرج إلا بإذنه، فهنا يعني لأجل أنها في عصمته وأنها هي زوجته فيقدم طاعة أبيه على طاعة أمه، مع التلطف مع الأم في ذلك، يعتذر لها ويقول لها مثلا سأقضي لك هذا الوقت، هذا الشغل في وقت آخر ونحو ذلك.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال من سمية من السعودية تقول بأنها تعمل في جهة خيرية أو من يعمل في جهة خيرية وكانت هذه الجهة تريد أن تنشئ وقفا، هل ينقص أجره حينما يأخذ من راتبه الذي يتقاضاه من هذه الجمعية ويتصدق به في هذا الوقف؟
ولا شك أن كونه يعمل محتسبا أنه أعظم للأجر والثواب، لكن مع ذلك لو تقاضى من هذه الجهة الخيرية مرتبا مقابل عمله فلا بأس بذلك، لأنه يأخذ أجرا مقابل عمل ولو كان ذلك الأجر من جهة خيرية. والله تعالى لما ذكر الحج وتحرج بعض الصحابة كيف يتاجرون ويحجون في الوقت نفسه، أنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نفى الله تعالى الجناح والحرج عمن أراد التجارة وأراد في الوقت نفسه الحج. وهكذا أيضا لو أراد أن تعمل في جهة خيرية يعني تحتسب الأجر وفي الوقت نفسه تتقاضى أجرا على عملها، نعم. فلا بأس بذلك.
نعم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال كذلك من سمية تسأل عن المرأة التي من علامة طهرها الجفاف، هل تتوقف 24 ساعة؟
هذه العلامة إنما يصار إليها عند الضرورة، أما إذا كان بالإمكان أن تعرف المرأة طهرها بأمر آخر فلا تصير لهذه العلامة، فلو كانت تستطيع أن تعرف طهرها بالقصة البيضاء فهنا تعتمد على علامة القصة البيضاء ولا تنظر لمسألة الجفاف 24 ساعة أو اليوم والليلة. كذلك أيضا إذا كان بإمكانها أن تعرف طهرها بعادتها المستقرة المنتظمة، تعرف مثلا أنها في نهاية اليوم السابع أنها تطهر، فهنا يبتدئ الطهر من أول الجفاف ولا تنتظر يوم وليلة، انتظار يوم وليلة عندما لا تجد أي علامة للطهر بأن تكون عادتها مضطربة وتارة يأتي الدم وتارة يأتي الجفاف، فهنا نقول ولم يكن لديها قصة البيضة أو أن القصة البيضة لديها مضطربة أو تتأخر كثيرا، فهنا ليس لها حل إلا أن تعتمد هذه العلامة وهي الجفاف اليوم وليلة، فإذا حصل الجفاف ليوم وليلة فأكثر فهذه علامة للطهر.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا سؤال عبر حساب الشبكة عبر تويتر يقول فيه السائل فضيلة الشيخ، أو تقول فيه السائلة الأخت مناير، عندي شقق وابني يريد أن يتزوج ويريد أن أمنحه إحدى هذه الشقق كي يسكن بها دون مقابل، هل علي بأس في أني خصصت هذا الابن بهذه الشقة وعلما بأن إخوته لم يتزوجوا بعد؟
إذا كان من نيتها أن من يتزوج تسكنه في إحدى هذه الشقق فلا بأس بذلك، لأن هذه عطية مرتبطة بحاجة، فهي تقول من تزوج من هؤلاء الأبناء واحتاج للسكنة فأنا أسكنه في إحدى هذه الشقق. ومثل ذلك الأب أيضا لو كان الأب عند الشقق أو عنده مثلا عماير أو نحو ذلك ومن تزوج أسكنه في إحدى الشقق التي يملكها فلا بأس بهذا، وعلى أنه يعني من نيته أنه كلما تزوج أحد أبنائه يسكنه في إحدى تلك الشقق التي يملكها، فهذا لا بأس به ولا يلزمه أن يعوض بقية إخوته، لأن هذا من العطية المرتبطة بحاجة، وعطية الآباء والأمهات لأولادهم على قسمين، عطية محضة فهذه يجب فيها العدل وذلك بالتسوية بين الذكور، وتكون الأنثى على نصف من الذكر، يعني مثلا أعطاهم على 10,000 يعطي الذكور بالسواء على السواء 10,000، يعطي الأنثى تعطي الأنثى 5,000. القسم الثاني عطية الحاجة، يعطي كل واحد بقدر حاجته، وربما تكون أن الأنثى تفوق الذكر، ربما تكون حاجة الأنثى أكثر من حاجة الذكر، يعني مثلا عنده بنت وتتشوف للمخالعة زوجها مثلا، فهنا يمكن أن يدفع المهر من جيبه ولا يلزم أن يعطي بقية أولاده، أو يكون أحد أبنائه مريضا أو يكون أحد أبنائه فقيرا، أو أن مثل السؤال الذي سألت عنه الأخت تريد أن تسكن أحد أبنائها لأجل الزواج وحاجته لتلك السكنة، هذه عطية مرتبطة بحاجة، نعم. فهذه يعطى كل واحد بقدر حاجته.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. سلوى معي، تفضلي. سلوى من السعودية، تفضلي. عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت، احنا ننزل حلقات عن ارشادية في اليوتيوب وتجي اعلانات، ويعطونا فلوس عليها، فهل ناخذها ولا نتركها؟
أنتم تنزلون حقائب إرشادية في اليوتيوب؟
إيه.
نعم.
فالإعلانات تطلع فلوس يعني؟
نعم.
ناخذها ولا نتركها؟
طيب. في سؤال آخر سلواه؟
شكرا.
شكرا بارك الله فيك. عبد العزيز معي تفضل. عبد العزيز معي تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله استاذ.
شيخ انا وعدت اخي الصغير.
نعم.
بان اذا باع هذه السلعه سلعه معينه.
نعم.
ساشتري له سلعه اخرى. نعم. فلما باع هذه السلعه غيرت نوع السلعه، فما حكم ذلك شيخ؟
انت يعني وعدته او
وعدته كذا؟ نعم وعدته انه اذا باع هذه السلعه.
نعم.
ساشتري له سلعه اخرى او عينت هذه السلعه، فلما باع هذه السلعه.
نعم.
غيرت نوع هذه السلعه.
لماذا غيرته؟
ما كذا من راسي.
تغيرت يعني قناعتك؟
اي نعم.
اي نعم. طيب
والمال لك، السلعه الاولى والسلعه الاخرى كلها لك؟
اي نعم.
طيب شكرا يا عبد العزيز بارك الله فيك. ابو عمر معي تفضل. معنا ابو عمر.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام، حياك الله يا ابو عمر.
احب اسال الشيخ بالنسبه للداخل الى المسجد، هل يبدأ بالسلام على الجالسين في المسجد أم يبدأ بصلاة السنة تحية المسجد؟ لأن يلاحظ أنه بعض المصلين أول ما يدخل السلام عليكم السلام عليك فيسبب إزعاج للحاضرين، يعني يقرأ القرآن الإنسان ثم يرد ثم يرجع القرآن ثم يرد على الداخلين، فأيهما الأفضل؟ هل تحية المسجد أو السلام أم كليهما؟
بارك الله فيك، شكرا أبو عمر. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال عبر حساب الشبكة في تويتر فضيلة الشيخ، يقول فيه السائل: من بلغ طلع نخله 1500 كيلو جرام هل فيه زكاة؟ علما بأنه يسقيها عن طريق الساقي بالصهاريج.
نعم فيها زكاة، لأن النصاب هو 5 أوسق وتعادل بالتقديرات المعاصرة 612 كيلو جرام، وهذا الرقم الذي ذكره الأخ الكريم يفوق النصاب، يعني فمعنى ذلك أن هذه الكمية التي لديه من التمور قد بلغت النصاب، فعليه أن يزكيها، ومقدار الزكاة فيها نصف العشر لأنها تسقى بمؤونة، وقد ذكر أنه يسقيها عن طريق الصهريج أو نحوه، فمعنى ذلك أنه يسقيها بمؤونة، وما يسقى بمؤونة مقدار الزكاة نصف العشر، نصف العشر يعني 5%، فيجب عليه أن يخرج 5% زكاة من هذا التمر الذي عنده. نعم
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا سؤال فضيلة الشيخ، يقول فيه السائل أو تقول فيه السائلة نورة، تسأل عن السنة الراتبة قبل الفريضة وإذا كانت فريضة متعينة كما ذكر، ولكم كلام في ذلك.
نعم هي تسأل عن النوافل التي لا تقصد لذاتها، كيف تتداخل مع النوافل المعينة؟ فأقول أن النوافل المعينة تغني عنها، فمثلا هي إذا أتت بسنة الراتبة القبلية للظهر تكفي عن سنة الوضوء، وتكفي أيضا عن الصلاة التي ذكرت في الحديث بين كل أذانين الصلاة، تكفي عن ذلك، ويكفي أن تأتي بالسنة الراتبة القبلية، تصلي ركعتين ثم ركعتين، ولا داعي لأن تصلي مثلا ركعتي الوضوء أو تصلي لأجل بين كل أذين الصلاة، لأن هذه الصلاة وهي السنة الراتبة تغني عن ذلك، لأن تلك الصلوات ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن يؤتى بصلاة. ومثل ذلك أيضا تحية المسجد، من دخل المسجد وأتى بالسنة الراتبة، دخل مثلا بعد أذان الظهر وأتى بالسنة الراتبة، هذه السنة تكفي عن تحية المسجد، لا داعي لأن يصلي تحية المسجد، وإنما تكفي عنها هذه السنة الراتبة، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أن الإنسان لا يجلس في المسجد حتى يأتي بصلاة، بأي صلاة، بسنة راتبة، بفريضة، بأي صلاة. وهكذا أيضا بالنسبة لما سألت عن الأخت الكريمة، السنة الراتبة القبلية للظهر تكفي عما ذكرت.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من الأخ أو الأخت الكريمة دلائل، تسأل عن العدل بين الأولاد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، تقول بأن البعض يفضل الأبناء ويمنحهم من الرعاية والعناية والتجاوز عن الأخطاء الشيء الكثير مقابل البنات، وقد يكون العكس، هناك من يمنح البنت أكثر من الحب والدلال ما لا يمنحه للولد.
ينبغي العدل بين الأولاد من البنين والبنات، ويجب العدل في العطية، وكذلك ينبغي مراعاة ذلك في التعامل. والله تعالى ذكر لنا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لما فضله أبوه يعقوب هو وأخوه بنيامين، مع أنه على ما ذكر يعني كانت أمهما ميتة، وعطف عليهم أكثر من إخوتهما وأحبهما أكثر وتعلق بهما، وربما يعني أنه راعى أن أمهما ليست موجودة ونحو ذلك، ومع ذلك تسبب هذا فيما ذكره الله تعالى وقصه علينا في قصة يوسف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يعني انظر كيف وصفوا أباهم بالضلال والضلال المبين، ثم أيضا أقدموا على هذه الفعلة الشنيعة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا بعده قوما صالحين، ونفذوا فعلتهم، ألقوه في البئر وباعوه رقيقا. هذا يدل على حقارة الدنيا. يوسف عليه الصلاة والسلام الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، هل هناك أحد أشرف منه نسبا؟ هو نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، متسلسل يعني في بيت النبوة، ومع ذلك يباع رقيقا، باعه رقيقا. هذا يدل على حقارة الدنيا. وقص الله تعالى علينا من شأنه ما قص. الشاهد أن يعني إخوة يوسف لما فضل يعقوب أخاهم يوسف عليهم فعلوا ما فعلوا وقالوا ما قالوا، ووصفوا أباهم الضلال المبين، وألقوا أخاهم في البئر وباعوه رقيقا. هذا كله بسبب تفضيل أبيهم لأخيهم عليهم. فينبغي للآباء والأمهات أن يراعوا هذا، وأن يحرصوا على العدل في التعامل مع أولادهم، حتى يستقر أمر الأسرة، وحتى لا يحصل هناك أحقاد ولا ضغائن، وتسود المحبة بين أفراد الأسرة.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من عبر قريب من هذا الأمر عبر تويتر فضيلة الشيخ، تقول فيه ريحانة مكة بأن أمي غاضبة علي وزعلانة بسبب تحريض أختها وبسبب تحريض أختي، وكذلك أو هناك امرأة أو فتاة غضبت عليها والدتها بسبب تحريض أختها، وكذلك تقدم هذه الأخت في الود والمحبة عليها، فهل على هذه الأخت حرج؟
على حرج في ماذا؟
على أنها يعني وشت بها إلى أمها أو شوهت سمعتها وتكلم
بها. إذا كان الواقع كما ذكر السؤال من أن أختها حرضت أمها عليها، فهذا لا يجوز. هذا التحريض يعني تحريض على يعني على على الشر، وهذا لا يجوز مثل هذا العمل. لكن هذا مجرد دعوة، ولا يجوز للإنسان أن يحرض على أي مسلم كان، لا يجوز أن يحرض عليه وأن يقوم بالوشاية والنميمة ونحو ذلك. هذه من الأمور المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. فالتحريض والوشاية والوقيعة بين الناس هذا لا يجوز، فكيف إذا كان ذلك تفعله امرأة بشأن أختها وشقيقتها؟ هذا يعتبر أيضا نوع من قطيعة الرحم، مثل هذا العمل لا يجوز. وعلى الأم ألا تستمع لهذه البنت المحرضة إن كان الواقع كما ذكر في السؤال.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي عليثة، تفضلي.
السلام.
تفضل.
ما حكم الغناء بالحمار؟
شكرا، بارك الله فيك. معي متصل معنا. طيب، هنا فضيلة الشيخ سؤال من الأخت الكريمة سلوى، تقول أو أم شرف الدين، تقول بأنها تدخل من المغرب، تقول تدخل اليوتيوب وتفرغ بعض دروس أهل العلم والعلماء وتكتبها بلغة دارجة كما ذكرت، أو بلغة عامية دارجة، كي تبلغها لبعض العاميات التي لا يستطعنا أو لا يستوعبنا اللغة العربية فصحى.
نعم، ما دام أنها كما ذكرت أنها متحققة من هذا ولا يفوتها شيء، وتنقل الكلام كما قاله صاحبه، لكن تحوله باللغة الدارجة لكي تفهمها بعض النساء التي لا يفهمن الكلام باللغة العربية الفصحى، فعملوا هذا لا بأس به. هذا تقريب للعلم، كمن يترجم كلام أهل العلم للغات أخرى. فمن يترجم كلام أهل العلم لغات أخرى وكانت الترجمة الصحيحة ومتحقق منها فعمله طيب. هكذا أيضا هي تترجم لكن بطريقة أخرى، ترجم هذا الكلام باللهجة الدارجة لأجل تبسيطها لهؤلاء النساء الأميات. فعملوا هذا ما دام أنها متحققة وبنقل الكلام كما هو، لكن مع تحويله باللغة الدارجة لا بأس بهذا إن شاء الله. نعم
بارك الله فيكم. عبد الرحمن معي. السلام عليكم عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك، تفضل أستاذ.
ألو
عبد الرحمن معي، تفضل. لحظة يا أم طارق الله يحفظك. عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله أستاذ.
الشيخ عندي سؤال، اللي مساهمين في بنك البلاد
نعم
ويأخذ الأرباح، هل يزكي منذ قبض الأرباح أو إذا حال عليها الحول؟ والشيء الثاني، هل يخرج مبلغ بالتطهير أو لا؟
واضح شيخ،
شكرا يا شيخ.
طيب هو ما يبيع ويشتري فيها، إنما فقط تركها لأجل الاستفادة من الأرباح.
مستثمر يبغى أرباح سنوية.
نعم طيب
شكرا بارك الله فيك. أم طارق معي تفضلي. أختي أم طارق.
أيوة.
تفضلي السؤال الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
أنا من سكان
أبها. نعم. ارفعي صوتك إذا تكرمتي. أنت من سكان أبها. وماذا بعد؟ معنا يا أم طارق. طيب. لعلك تعودين اتصال يا أختي الكريمة. هنا سؤال أم شرف الدين من المغرب، تقول لديها بيتين يبعد أحدهما 120 كيلا والآخر 600 كيلو وتسافر لهما، وتقول بأنها لا تترخص برخص السفر.
فعلها صحيح، لأنها صاحبة إقامتين، لها إقامتان، إقامة في بلد وإقامة في بلد آخر، فهي في البلدين جميعا تعتبر مقيمة وغير مسافرة، ولكنها تترخص برخص السفر في الطريق فقط
بينهما.
نعم. في الطريق بينهما. نعم.
بارك الله. أم طارق معي تفضلي.
السلام عليكم.
السلام، حياك الله يا أختي.
أنا من سكان أبها وأعمر بيت في مدينة جدة.
نعم.
وأتردد للبيت بسبب العمران أنا وزوجي. نعم. فأبغى أسأل لو سمحت عن الإحرام، هل أروح بيتي وأحرم من بيتي أو لازم أضطر إني أحرم وأنا جاي من أبها؟
يعني لكم بيت في جدة
يعمرونه؟
اي انا الحين اعمر بيت في جدة وانا اتردد انا وزوجي لتعميره.
نعم.
فاشوف هل انا اعتمر احرم من مدينة جدة ام احرم من ابها؟
لكن البيت الان يعني ما تسكنونه ولا يعني لا زال في طور الانشاء.
انا الحين اعمر تعمير. طيب. بس باذن الله في الاجازة باسكن فيه، بس مؤقت اجازات فقط.
طيب نعم.
هل في وقت الاجازات اني اروح بيتي واحرم من بيتي أو لازم أحرم من مدينة أبها؟
تسمعين إجابة يا أختي الكريمة. شكرا يا طارق، بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ. سلوى تقول بأنها تنشئ حقائب إرشادية وتنزلها في اليوتيوب وتنزع هذا إعلانات، وبالتالي جوائز أو هدايا مالية، هل يأخذون هذا المال؟
يعني يتيم هدايا على هذه
قيمة هذه الإعلانات التي تنزل؟
أي نعم. إذا كانت هذه الإعلانات إعلانات في أمور مباحة وليس فيها أمور محرمة فلا بأس بذلك، هي تؤخذ هذه يعني هذا المقابل على هذه الإعلانات، لكن بشرط أن تسلم هذه الإعلانات من المحاذير الشرعية. نعم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. سؤال عبد العزيز يقول بأنه يعني جعل جائزة أو جعلة لأخيه الصغير إذا باع السلعة بأنه سيشتري له سلعة أخرى وحددها، ثم غير رأيه وغير قناعته وبدل هذه السلعة، هل عليه شيء في ذلك؟
ليس عليه شيء، لأن الوعد لا يجب تنفيذه إذا لم يقبض الموعود ما وعده به، وإنما كان مجرد وعد، لكن المهم أن يكون صادقا حين إنشاء الوعد، يعني عندما يعد الإنسان غيره يكون صادق، ما يعد ومن نيته عدم الوفاء. إذا وعد ومن نيته عدم الوفاء هذا هو الذي لا يجوز، وهو من خصال المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات المنافقين، قال إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان، فإذا وعد أخلف هذه من خصال المنافقين، ومعنى إذا وعد أخلف أنه يعد ومن نيته عدم الوفاء. أما إذا وعد ومن نيته الوفاء ثم بعد ذلك حصلت له ظروف فهنا لا يلزمه الوفاء، أو أنه حتى تغيرت قناعته كما ذكر الأخ السائل الكريم، فهنا ليس عليه شيء، ولكن ينبغي أن أتلطف بمن وعده وأن يقول له إنه حصل كذا وكذا ويتكلم معه بالكلام الحسن. وأما من حيث اللزوم لا يلزمه الوفاء. وقد جاء هذا في حديث عند أبي داود الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وعد ومن نيته أن يفي فلا بأس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وإن كان في سنده مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم. فإذا خلف الوعد المذموم والذي هو من خصال المنافقين هو أن الإنسان يعد ومن نيته عدم الوفاء. أما إذا وعد وهو صادق في وعده ومن نيته الوفاء ثم بعد ذلك لم يفي بوعده لأي سبب من الأسباب فليس عليه شيء، ولا يعتبر هذا من خلف الوعد المحرم والذي هو من خصال المنافقين. لكن ينبغي أن يعتذر لمن وعده وأن يطيب خاطره.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. يسأل أبو عمر يقول: إذا دخل الإنسان المسجد هل يبدأ بتحية المسجد أو يشرع له أن يسلم على الحاضرين والجالسين والمصلين في المسجد؟
إذا دخل الإنسان المسجد ويوجد في المسجد أناس فينبغي أن يبدأ بالسلام عليهم، فإن الإنسان إذا قدم ويوجد أناس جالسون سواء في المسجد أو في المجلس أو في أي مكان فيشرع أن يسلم عليهم. فإذا سلم عليهم يأتي بتحية المسجد، ثم بعد ذلك لا بأس أيضا أن يكرر السلام عليهم. تكرار السلام هنا لا بأس به. وقد جاء في قصة المسيء صلاته أنه دخل المسجد وصلى ركعتين ثم أتى وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع وصلى ركعتين خفيفتين نقرهما كنقر الغراب، يعني المدة الزمنية قصيرة، ثم أتى وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب وصلى، ثم أتى مرة ثالثة وقال له رد عليه السلام ورد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال هذا الرجل: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة. الشاهد من هذه القصة أن هذا الرجل كرر السلام، سلم عدة مرات مع أن الفاصل الزمني يسير ليس طويلا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فتكرار السلام على الوجه غير المزعج هذا لا بأس به، ما دام أن تكرار السلام يجلب المحبة والمودة والأنس فلا بأس به، لكن بشرط ألا يكون مزعجا. أن بعض الناس يكرر السلام بطريقة مزعجة، يسلم ثم يسلم مرة ثانية، ثم فهذا يعني إذا كان يؤدي إلى خلاف المقصود من السلام وأن الناس تتضايق من كثرة السلام هنا لا يكثر من السلام. أما إذا كان سيسلم بطريقة تجلب المحبة والأنس فلا بأس. فإذا دخل المسجد يقول للجميع: السلام عليكم. إذا أتى بتحية المسجد أو أتى بالسنة الراتبة لا بأس أن يسلم ويصافح من عن يمينه وعن يساره.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال يسأل عليثة عن حكم الغناء بالحمام أو الكلام بالحمام.
عند قضاء الحاجة ينبغي للإنسان ألا يتكلم، وقد روي في ذلك حديث لكن في لا تخلو من مقال في ذم من يتكلم أثناء قضاء الحاجة. لكن قضاء الحاجة ينبغي أن ينتهي منه يعني بأقصر ما يمكن، ولذلك كره الفقهاء أن يمكث أكثر من الوقت وقت قضاء حاجته، اعتبروا أن هذا من المكروهات. فينبغي أن الإنسان لا يطيل وقت قضاء الحاجة، خاصة أن هذا المكان هو مأوى الشياطين وهو مكان مستقذر، فيجلس به بقدر حاجته فقط.
نعم، بارك الله فيكم. سعد عبر تويتر يقول: فضيلة الشيخ، من أتى المسجد والإمام يصلي العشاء ولما يصلي المغرب بعد بقصد جمع التأخير، قد نوى جمع التأخير،
يدخل معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب، فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، قام وأتى بركعة، هذا إذا كان ممن لا يحق له القصر. أما إذا كان ممن يحق له القصر فله أن يجلس بعد الركعة الثانية، ثم إذا قام الإمام للثالثة أكمل لنفسه.
نعم،
وبذلك يكون قد صلى ركعتين، لكن بشرط أن يكون من أهل الأعذار ممن يباح له القصر والجمع.
نعم، بارك الله فيكم. عبد الرحمن يسأل عن يقول: المساهم في بنك البلاد مستثمر وأخذ أرباح كل سنة، كيف أزكي هذا المال؟
يزكيها من حين استلامها، لأن حول الربح تابع لحول أصله فلا يشترط له تمام الحول.
الربح يزكي الربح فقط.
يزكي الربح فقط. نعم.
والأصل يزكى عبر النظام أو.
نعم. نعم.
بارك الله فيكم. أم طارق تقول أنا من سكان أبها وأنشئ بيتا أو أعمر بيتا في جدة وأذهب لمتابعة هذا العمران بين فينة وأخرى. هل أحرم من الميقات أم من بيتي الذي في جدة؟
قبل أن يكتمل البيت وهو لا زال في طور الإنشاء هنا تحرم من الميقات، لكن هي تذكر أنها في الإجازة يكون البيت قد اكتمل.
نعم.
فإذا اكتمل البيت وأصبح لهم دار إقامة في جدة فلا بأس أن تحرم من جدة، وتكون بهذا مخيرة بين أن تحرم من الميقات أو أن تحرم من منزلها في جدة.
بارك الله فيكم. حسين آل سالم يقول هل يتم زكاة الدين أو هل يزكى الدين الذي حال عليه الحول ويرجى سداده؟
نعم، الدين الذي للإنسان في ذمم الآخرين إذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الدائن أن يزكيه كل سنة، ومعنى كون المدين مليئا باذلا أي أن المدين ميسور الحال ليس معسرا، وباذلا أي أنه غير مماطل، لأن بعض الناس قد يكون مليئا لكنه مماطل، فإذا كان مليئا باذلا فيجب على الدائن أن يزكي هذا الدين كل سنة. أما إذا كان المدين معسرا أو كان مماطلا فلا يجب على الدائن أن يزكي هذا الدين.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. نكون بهذا قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي أجبتم عن الإخوة والأخوات فيها عن أسئلتهم واستفساراتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى يجزيكم عنا فضيلة شيخ خير الجزاء.
وشكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة. لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي تحية الأستاذ الأستاذ حسن الحلافي المؤسسة الدعوية للصوم الذي ترجم هذه الحلقة عبر لغة الإشارة، وحتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فالكل فيها بالحياة كراحلي، تجد الجواب يضيء دربك، كلما أبصرته ناداك بين خمائلي، تجد الجواب.